بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نبذة في وصية طالب العلم، في وصايا طالب العلم ونصائح. ومن أحوج الناس إلى النصائح طالب العلم، لأنه يحمل شيئا عظيما، يحمل دين الله، يحمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليفهمن طالب العلم أن النصح إنما هو لغيره، وأما هو فقد بلغ القنطرة. إن اعتقد ذلك فقد اعتقد باطلا، لأنه يعتقد في نفسه العصمة، ما في عصمة. طالب العلم لا غنى له عن النصح، بل هو أولى، لأن النقص في حقه، مع أن الكمال لله، ما أحد سيبلغ رتبة الكمال، لكن سددوا وقاربوا. فالخطأ في حق طالب العلم ليس كالخطأ في حق غيره، لأن طالب العلم مع العلم ليلا ونهارا، يجري العلم في عروقه، ما معه شغل إلا ما ندر إلا طلب العلم. والشيطان له بالمرصاد، وأيضا شياطين الإنس والجن والمتربصون. فطالب العلم أولى الناس بالنصح. قال: بدأ الناظم رحمه الله بذكر هذه النبذة الطيبة المشتملة على جملة من الوصايا لطالب العلم، فقال: نبذة في وصية طالب العلم، أي ما يوصى به طالب العلم من الآداب والأخلاق التي هي عنوان فلاحه وسعادته. وإذا لم يكن طالب العلم متحليا بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة لا ينال ثمرة العلم. لو جاء اثنان، أحدهما طالب علم والآخر من عامة الناس، فهذا يصيح بأعلى صوته العامي، ما أحد يلتفت إليه. وطالب العلم إذا صح جرت صيح، قال صيح طالب علم فقط، كيف صيح طالب علم؟ فكيف إذا صدر منه أفعال أو أخلاق لا تليق؟ قال رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. قال: بدأ هذه النبذة الطيبة بهذا النداء اللطيف: يا طالب العلم، ونعم الوصف، والله ليس بمنقصة هذا. طالب علم هذا شرف ورفعة. أي يا من أكرمك الله عز وجل ومن عليك باللحاق بهذا الركب الطيب المبارك، ويسر لك أن تكون من أهل العلم وطلابه، قاصدا بهذا النداء التنبيه إلى ما يقتضي هذا الانتساب من حقوق وآداب وواجبات تلزم كل سالك هذا المسلك المبارك. وقوله لا تبغي به بدلا، أي لا تبغي بالعلم بدلا آخر، فالعلم أفضل مطلوب وأشرف أمر تشغل فيه الأنفاس وتمضى فيه الأوقات، فأنت في خير عظيم وفضل عميم. قال: ويلمح بهذا إلى أن طالب العلم لا بد أن يمر عليه في حياته الدنيا ما يشغله عن طلب العلم، تأتي عوارض، تأتي شواغل، لكن هذه العوارض والشواغل تارة تكون اختيارا وتارة تكون اضطرارا، يعني شيء يأتي كما يقال من فوق الرأس، كطالب علم يصيبه مرض يشغل بأمر لا بد منه، هذا أمر لا يتخلص منه إلا أن يعينه الله أو يصرف عنه ذلك. وهناك انشغال عن العلم اختياري، كالذي مثلا يكثر السفريات وليس هناك ما يلزم لكثرة الأسفار وهو طالب علم، أو يكثر الزيارات، ترى زيارة لفلان، ترى زيارة لفلان، ترى زيارة لفلان، ترى زيارة لفلان، وهو طالب علم، لأن هذا ينتج من شعوره بنفسه أنه ما مع عمل، يقول أنا فارغ، فارغ، إذن املأ وقتك بما هو من الفراغ. وكذلك بتضييع الأوقات في القيل والقال وفيما لا ينفع، والسمر أو السهر فيما لا يعود بنفع. هذه الشواغل التي تشغل طالب العلم يلام عليها، يلام، وأيضا يكتب عليه تبعتها، لأنه يضيع وقته ويضيع زهرة حياته، زهرة الحياة. ترى بعض طلاب العلم وتقول هنيئا له إذ وفق لطلب العلم في مقتبل عمره، يعني نشأ في طلب العلم لم يصل إلى حالة يتأثر فيها بالمجتمعات من حوله ويمتلئ ذهنه وفكره بالمكدرات، وإنما من صغره وينشأ في طلب العلم. وهكذا سن الشباب وهو في طلب العلم، يتزوج وهو لا زال طالب علم، فتغبطه تقول هنيئا له إذ وفق من أول لحظات عمره في الخير، بخلاف من ضاع عليه جزء من عمره في غير طلب العلم ثم طلب العلم، قد ذهبت يعني أشياء مما هي تعتبر من مقومات طلب العلم، فهذا ذهنه صافي ليس عليه ما يكدر ذهنه. أما من يطلب العلم مع المشاكل، يطلب علم وهو صاحب عائلة من أول وهلة، سيشغل ولا بد، في ليلة يمرض الولد وليلة أخرى تمرض الأم، وهذا يمرض وهذا يتعب وهذا يحتاج إلى إسعاف وهذا يحتاج إلى عمل ويذهب يأتي بأشياء للبيت وشواغل تأتيه غصبا عنه، وهذا الذي ما عليه من شاغل كرامة في حقه. فإذا لم يحفظ هذه النعمة ويعرف قدرها تذهب عليه وتفوت الفرصة. قال فالصوارف كثيرة والصواد عديدة، ولا بد من مجاهدة النفس والاستمرار في طلب العلم والمداومة على تحصيله. كلما ورد صارف أو عارض أو عرض صاد فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، أي إن مضيت صابرا محتسبا جادا مجتهدا في العلم وتحصيله فزت بأعظم ربح وأكبر غنيمة. ورب اللوح والقلم يقسم بالله جل وعلا، وخص اللوح والقلم بالذكر في هذا القسم بأنهما زاد طالب العلم، زاد طالب العلم أي من الوسائل التي يستعين بها طالب العلم على العلم، ولا غنى لطالب العلم عن اللوح والقلم كما تقول عن القلم والدفتر والكتاب. قال وذكر ربوبية الله جل وعلا للوح والقلم، أو وذكر ربوبية الله جل وعلا للوح والقلم يتضمن تذكير طالب العلم باستشعار منة الله عليه أن يسر له أن يمسك الأوراق والأقلام ويسطر بها خير الكلام وخير الهدي، وإلا كم من الناس من يحملون الأقلام والأوراق ويكتبون بها الباطل والضلال والكفر والصد عن دين الله. طالب العلم إذا طرأ في ذهنه شيء سيشغله عن طلب العلم، من باب النصح أنه يستشير إخوانه قبل أن يقرر. فبعضهم تأتي فكرة كذا يقول أسافر مكان كذا وكذا أو إلى أي مكان مباح من السفر فيه دون أن يأخذ بالمشورة، يستشير أخاه الذي يرى منه النصح والخير والدلالة على الخير. نعم، فإن في الانقطاع عن طلب العلم حرمان، حتى ولو خرج الإنسان ما يسمى بدعوة وهو لا يزال مهيئا لطلب العلم، وطلب العلم يعني ميسر له فطلبه للعلم أفضل ما دام أن الفرصة سانحة لطلب العلم والتزود من طلبه، لأنه يعني كلما ازداد من طلب العلم كلما ازداد إن شاء الله في المستقبل نفعا وخيرا، وكلما انقطع عن العلم وفاته شيء من العلم كلما نقصت الفائدة عنده، ولا يظلم ربك أحدا. فإذا أردت أن تقرر شيء حتى تريد أن تترك درس أو تخرج من درس إلى درس أو تدرس في كتاب أو غير هذا لا تقرر من رأسك، هذه نصيحة، استشر وانظر أخا من إخوانك وقل له ما رأيك أدرس هذا الكتاب، هذا الكتاب أتعبني أو لا أفهمه، ما رأيك أنتقل إلى غيره أو أدرس غيره، ما رأيك ماذا تنصحني أسافر إلى مكان كذا أو لا أسافر، أفضل قبل أن تقرر شيئا ثم بعد ذلك يفوتك الخير. والتوفيق بيد الله. إلى هنا سبحانه وتعالى.